بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وبعد، فالمولى تبارك وتعالى أكرمنا بأن أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا، وهذا من فضل الله على عباد الله في آخر الأمم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم. بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين هذين الأصبعين. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك الذين آمنوا بالله ورسوله تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل على قدر صلته برسول الله، فمنهم المتعلق بأدنى تعلق، ومنهم الذي يرتفع شيئا فشيئا، ومنهم المحبون الذين امتلأوا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كان الواحد فيهم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، ولذلك كل على درجته. وهؤلاء المحبون عبروا عن حبهم بكلامهم، وأعلى من عبر وتكلم هم الذين رصفوا الكلام على هيئة الأشعار التي جاءت لتدل على تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأهم سيدنا كعب، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة على هذا الحب الذي عبر عنه مع الاعتذار، أعطاه مكافأة وهي بردته صلى الله عليه وسلم، ألبسه إياها. وجاء بعد ذلك قصائد على هذا النسق، ولذلك رأى أهل الأدب أن القصيدة التي حظيت بالنظر والشرح والبيان هي قصيدة البردة التي كانت من البصيري. وعلى نهج البردة سار شعراء وإلى يومنا، يعني آخر الذين تكلموا تحت هذا المعنى البردة شيخنا الجعفري، له بردة تسمى البردة الحسنية الحسينية في مدح آل خير البرية، هذه بردة الشيخ الجعفري، وعلى نفس النمط، يعني على نمط بردة الإمام البصيري، إلا أنه توسع فيها وأتى بآل البيت، وأيضا تكلم عن الذين رآهم في منامه ممن كانوا قد سبقونا، يعني أتى بكلام عن سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وعن السيدة مريم البتول، قال لأني كلما رأيت واحدا أثبتت له شيئا في بردتي، قال لنا هذا الكلام ونحن معه هنا، يعني الشيخ قال إنني كنت لا أضع بيتا إلا بعد أن أرى في المنام صاحب البيت الذي أودعته في هذه البردة رضي الله عنه أرضاه. وبطبيعة الحال الشعر ينبع من الشعور، ولذلك لا ترى شاعرا إلا وهو يرسل لك من مشاعره، لا من عقله، إنما من مشاعره، ما يدل على أنه اهتم بهذا المعنى، تخيل هذا المعنى بصورة من الصور. ولذلك البصيري حينما تحدث في البداية أحمد شوقي له نهج البردة، نهج البردة، وجاء بعده البارودي وله نهج البردة أيضا بنفس الإيقاع. وقال الأدباء إن بردة شوقي فيها صنعة، والذي أحكم الصنعة أكثر البارودي. أما صاحب البردة التي معنا فإنه لم يتصنع، وإنما الرجل كان يعيش التجربة، وهي تجربة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأنه أهل نفسه بهذا بعدة قصائد. وبعد ذلك لما ابتلي بالمرض، وكان المرض من الأمراض الشديدة، مرض الفارج أو سمى بالفالج في الزمان القديم، وسمي بالشلل في زماننا، وسمي بالجلطة في الآخر، يعني يرى نفسه انشق نصفين، مات النصف وبقي النصف. فالرجل حينما رأى نفسه على هذا الحال استشفع إلى الله عز وجل بمديح رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلما يستشفع به إلى الله عز وجل في أن يشفيه. ولذلك كما قلت أكثر من مرة إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيات في المنام، وقال له صلى الله عليه وسلم: قل يا أبو صيري. فأخذ يقول من البردة من أول ما كتب: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، إلى أن قال: فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وكان قد نام بعده لأنه لم يستطع إكمال البيت. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ثم ماذا؟ نام. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل وأنه خير خلق الله كلهم. يعني أنت قلت هو بشر، لكن ليس ككل واحد في البشر، يعني ليس بشرا كواحد منهم، وإنما هو خير البشر، وأنه خير خلق الله كلهم. في الأبيات التي شرحناها رأينا أنه يتحدث عن العلاقة التي بينه وبين من يحب، وأنه قد شابت رأسه، ومع هذا فالعلاقة التي بينه وبين محبه كما هي. ولذلك يقول: محطني النصحة، يعني نصحتني في أن أترك هذه المحبة، ولكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صممي، العذال اللوام، فدائما المحب يسمع كلام اللوام فيتركه. قال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. يعني إذا أحب الإنسان شيئا، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالحديث لم يقل حبك المرأة، حبك الإنسان، لا، حبك الشيء، حتى يعم كل شيء في الحياة، إنسانا، حيوانا، طيرا، طعاما، شرابا. حبك الشيء يعمي، يجعل الإنسان أعمى عن النظر إلى ما سواه. ويصم، يعني يجعل الإنسان في صمم عن سماع اللوام. حينما يسمع اللائم يلوم يقول له: قل ما تشاء وأنا أسمع ولكن لا أنفذ. لماذا؟ لأني لست أسمع ما تقول، أنا محب. ثم يقول بعدها: إن اتهمت نصيح الشيب في عذل. عذل يعني لو، يعني الشيب نصحني ولامني بأن أقطع حبل الوداد، فقلت له: كلامك هذا فيه تهمة، أنت متهم فيما تقول. والشيب أبعد في نصح عن التهم، يعني الشيب لا يتهم إذا نصح، لأن الإنسان إذا شاب ده يجب عليه أن يؤهل نفسه في وقت الشيب بالعمل الصالح، لأنه ما بعد المشيب إلا اللقاء، سيلقى المرء ربه بعد أيام الشيب، يعني أيام الشباب، يعني تدفعه إلى أن هناك حلقة أخرى بعد الشباب. لكن إذا جاءت حلقة الشيب ماذا بعدها؟ لقاء الله عز وجل. ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال لزوجته: يا فلانة أنا أحببت الإمارة فجعلني الله أميرا على المدينة، أحببت الخلافة فصرت خليفة، ورأيت في الإمارة والخلافة ما رأيت، وأنا الآن أشتاق إلى الجنة، ومن اشتاق إلى الجنة ترك الدنيا بكل ما فيها. ولذلك كان في إمارته في نهاية حياته، كان في إمارته بعيدا عن مظاهر الدنيا كلها، لأنه أراد أن يهيئ نفسه بهذه الإمارة على ما يرضي الله عز وجل، لتكون سببا لدخوله إلى جدلة مولاه التي يشتاق إليها من الآن. ولذلك قال له رجل تواق: تقتل الإمارة؟ يعني دفعني شوقي إلى الإمارة فكنت، إلى الخلافة فكنت، وأنا الآن أشتاق إلى جنة ربي. والجنة لا تنال بالدنيا، لأن الدنيا تعطل الإنسان عن دخول الجنة، فمن أراد الآخرة فعليه أن يجعل الجنة أمامه، والسير إليها بهذا العمل الصالح الذي يؤهل الإنسان إلى جنة الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن لا تكون الجنة إلا لمن آمن وإيمانه على يقين، وعمل على الإيمان عملا صالحا، وقال قولا فارحا، وعاش في أحواله كلها على ما يرضي مولاه حتى يأتيه اليقين. البصير رحمه الله بعد أن قال هذا الكلام سيدخل في الفصل الثاني ليحذر نفسه من هوى النفس، لأن الإنسان حقيقة محوط بأعداء. إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. هذه أربعة. إبليس يقتنص منك الوقت في كل مكان ليضيعك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الدنيا كذلك تعطيك شيئا تنظر إليه تقول: فلان عنده فيلا حديقة ووصل إلى درجة كذا، أنا أريد أن أكون على هذا الحال. إذن يسعى إلى الدنيا. ونفسي، نفس من الداخل تتوق تشتاق وتريد أن يكون لها وأن يكون وأن يكون. والهوى يعني ما يهوي به الإنسان إلى مهاوى السقوط، يسمى هوى، هاوي يهوى، لأن الإنسان إذا مال ورغب معناه أنه ترك كل شيء إلى ما يريد، حتى ولو كان فيما يريد السقوط فإنه يريد أن يكون مع هواه. ولذلك الشيخ إن شاء الله في الأبيات التالية سيحذرنا من الهوى: إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، هكذا سيقول إن شاء الله. وبعد هذا التقديم نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيعطينا من سيرته أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة والإنسان يأخذ منها العبرة. ولذلك صاحب الكتاب الشيخ محمد فتح الله كلاً سمى ما كتبه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النور الخالد، يعني نور النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته لا تراه إلا خالدا على الدوام، يعني هو نور لكل مؤمن ولكل إنسان عاقل في كل الزمان وفي كل مكان، وهو صلى الله عليه وسلم.